الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شمولية وكمال رسالة المحمدية العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى، قال: وأكل مال اليتيم. والله سبحانه وتعالى أوصى باليتيم وذم من لا يرحم اليتيم في آيات. قال الله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدع أي يدفعه بعنف، والمطلوب الرحمة والرأفة لهذا المسكين. قضية اليتيم لها مكانة في الإسلام،
ولهذا الله سبحانه وتعالى، نعم،
وأكل ماله من أكبر الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم، وإذا كان أكل مال اليتيم ظلما يستحق صاحب هذا الوعيد، فكذلك حرق وإتلافه، فإنه أعظم من أن يأكله، فإذا أتلفه فهو من باب أولى، أشد حرمة، أشد تحريما، وعليه فإن الإسلام قد صان ماله وتولى الله سبحانه وتعالى حفاظه بمثل هذه الآيات. ولهذا لا يتجرأ على مال اليتيم إلا مخذول، والله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. وفيه بيان أيضا أن الوعيد بالنار لا يعني كفر صاحبه، خلافا للخوارج الذين يقولون بكفره إذا أكل مال يتيم ظلما فهذا كافر، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين. فنقول هذا من باب الوعيد، وقد يغفر الله عز وجل له، لكن هذا يدل على أنه كبير، أكل أموال اليتامى كبير، لأن الله توعد عليه بالنار. نعم، وعليه، فهذا إنما يكون في بطونهم نارا نفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة، حديث أنس وجماعة من الصحابة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. في النار لا يعني أن ذلك يقتضي التخليد، وإنما هذا من باب وعيد. وقد يكون الواحد من هذه الطوائف يخلد في النار إذا كان بدعته مكفرة، وإذا قامت حجة عليه تقتضي كونه في النار مخلدا، لكن في العموم هذا من باب الوعيد. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، لأن البعض يظن أن هذا الوعيد، بل وهم يشغبون بمثل هذا على أن أهل السنة يكفرون أهل البدع بإطلاق، لأنهم يقولون كلهم في النار. نقول: أولا، القائل بهذا ليس أحد، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال، هو الذي قال كلهم في النار إلا واحد. الأمر الثاني أنه لا يعني كلهم في النار أن يكون هذا مخلدا، بل هذا من باب الوعيد، قد يخلد وقد يدخل ويخرج وقد لا يدخل، إذا علم الله عز وجل له عذرا سبحانه وتعالى، إذا أن يكون له عذر عند الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت بأحكام الدنيا تحكم عليه بكونه مبتدع، بكونه مبتدعا ضالا، وهو عند الله مغفور له سبحانه وتعالى. ولهذا مثل ما يشكل على الكثير كون بعض أهل البدع قد يموت في مكة، قد يموت في عمرة، قد يموت في عرفة وهو من أهل البدع ضال، أو قد يموت وهو ساجد، فهل يطول هذا رفع لبدعته أو لوصفه بأنه مبتدع؟ هذا مات ساجدا وكان مبتدعا ومات ساجدا، هل نقول هذا مبتدع ضال محذر منه، ولا نقول هذا يدل على حسن الخاتمة وبالتالي لا يجوز التحذير منه؟ نقول: هل آفته وهو مبتدع أنه كان لا يصلي ثم صار يصلي ومات في صلاة، كان لا يحج ثم إنه حج ومات في عرفة، هل هذه كانت آفته؟ هل آفته كانت من قبل صلاة أو حج أو صوم أو كذا؟ الجواب لا، إنما آفته من قبل بدعة أصل لها ودعا، إما بدعة تعطيل، تمثيل، بدعة خروج، بدعة إرجاء، بدعة أيا كانت البدعة. هل كانت بدعته من قبل صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا؟ لا. إذن ما الذي أضافه كونه مات سجدا؟ ما الذي أضافه يعني؟ الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. هل هذا تاب وأصلح وبيّن؟ الجواب لا. متى سجدا؟ عند الله سبحانه وتعالى، ليس لنا في ذلك شيء. الذي لنا الظاهر، وما الظاهر؟ مبتدع ظاهر. يبقى متى سجدا؟ مبتدع ظاهر. لم يغير كونه متى سجدا بالنسبة لأحكامنا شيئا، أما عند الله تولى الله. ما بالنسبة لنا الزيادة يعني؟ كيف رجل مات ساجدا ويعني؟ طب وإيه الإشكال؟ إحنا قلنا هو ما سجد، قلنا هو ما يصلي، قلنا المؤاخذة كانت أنه لا يصلي فصار الآن يصلي فترتفع المؤاخذة. هذا باب وهذا باب. إذن لا يشكل علينا كون هذا مات مبتدعا، مات ساجدا، مات في عرفة، مات في كذا، مات في كذا. ولهذا قل علامة العثمين هنا كلاما يكتب بماء الذهب حقيقة وأغلى من ذلك. قال حسن الخاتمة. حسن الخاتمة ماذا؟ متوصلي وكذا دون سنة؟ لا، إنما حسن الخاتمة لمن مات على السنة وعلى المنهج. حسن الخاتمة لمن مات متخلصا تائبا من ذنوبه وعاصيه. حسن الخاتمة، حسن الخاتمة هاتي أحمد، هذا كلام العثيمين رحمه الله، وضع كلاما يعد الحقيقة متنا وضابطا في هذه المسألة. إنما من مات على السنة هذا الذي حسنت خاتمته، من مات على التوحيد هذا الذي حسنت خاتمته. قال العثيمين رحمه الله تعالى: ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد. تبع الكلام هذا الذي يعد متنا، ما أدرى أحد حافظه لا، دائما ننبه هذا متن في المسألة هذه، لأننا نفتقد ضابطا ومتنا في المسألة دي. فخذ هذه، خذ هذا المتن حقيقة، اعتبره متنا. ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء وهو على فراش. ما مات في المسجد اللي هو من؟ ما مات وقع المصحف أمامه؟ ما مات وهو في عرف؟ مات خالد بن الوليد على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول، والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أي منها. ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، أن تموت وأنت بريء من النفاق، أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة، أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما دون تأويل. أماته على ذلك أم كان على خلاف ذلك؟ يبقى هذا لا علاقة لنبيه. ولا نقول بأن هذه السجدة ما تنفعه، ولا نقول بأن هذه السجدة مردودة عليه، هذا ليس لنا. كما قال بعض السلف: إننا لنتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة منذ مئات كذا سنة وكذا، نتكلم في رجال وربما وضعوا رحالهم في الجنة، لأن أحكام الدنيا مبنى على الظاهر. ولهذا يقول أهل السنة في علاقة البدن بالروح الدور ثلاثة: الدنيا، البرزخ، الآخرة. أما الدنيا فالأصل أن الحياة للبدن والروح تبع، وأما البرزخ فالأصل أن الحياة فيها للروح والبدن تبع، وأما الآخرة فالحياة للبدن والروح معا، ترحل حيث رحل وتأوي حيث أوى وهكذا. وعليه، ده الشاهد من كلامي، وعليه فإن أحكام الدنيا مبناها على البدن على الظاهر، لأنها الأصل البدن والروح تبع، من هنا كانت الأحكام مبناها على ماذا؟ على الظاهر. فمن أظهر خيرا حكم له به، ومن أظهر شرا حكم عليه به. فالحياة إذن إنما تكون للظاهر، لأن البدن أصل والروح تبع، وأما في البرزخ فالروح أصل والبدن تبع. ولهذا فنسمة المؤمن طير يكون في الجنة، الشهيد في حواصل. طب والبدن ينال من النعيم والعذاب طار وطار، لكن أصل الروح والبدن تبع. الدنيا البدن أصل والروح تبع، الآخرة لهما ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، وحينئذ لا يفترقان. خلاص بقى لهما معا، لا يفترقان عذابا، لا يفترقان نعيما، لا يفترقان. خذوا المتن ده، خذوا المتن ده، المتن ده متن موفق الشيخ في المسألة دي بالذات. المسألة دي قليل فيها كلام، والقاعدة معروفة يعني، معروفة عند العلم، لكن الشاهد انك تجد كلام لعالم في المسألة هذه. ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة، أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء وهو على فراشه، مات صديقه الصديق أبو بكر وهو خير الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أيام منها. ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، أن تموت وأنت بريء من النفاق، أن تموت وأنت مفارق للمبتدعات بريء من كل بدعة، أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما من دون تأويل، أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، مؤديا حق الله عليك وحق عباده عليك، أن تموت سليم القلب طاهر النوايا وحسن الأخلاق لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة لمسلم، أن تصلي 5 في وقتها مع الجماعة لمن لهم حق الجماعة وتؤدي ما افترضه الله عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن ختمتنا، وردنا إليك ردا جميلا غير مخز ولا فاضح. هذا كلام يحفظ بما إذا المصدر فتوى نور عضار. نعم.
وكذلك التولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، لأنه لا
أو يا محمد المصدر ابن عثيمين، ابن عثيمين أو يا محمد المصدر، كلام موجود في ورقة ملقى لكنه حق. ولهذا هناك من المصنفات من لا يعرف لها صاحب، صاحبه من ما فيه، لكنه كلام إيه حق. نعم، لكن طبعا مهم طبعا الحال. نعم.
وكذلك التولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، لأنه لما يفر ولا يصمد في مواجهة العدو.
إخواني السنة إخواني راحت بال وقرة عين طمأنينة قلب وشرح صدر. إحنا إخواني مش حس إن إحنا هربانين من أحكام يا إخوان، ما المبتدع دي زي الهرب من الأحكام، عايز يجيب النص ده والنص ده خبيه، عاوز يفتي النقل ده عن الشيخ بألسوع جيب النقل التاني هو بالظبط، هربان من أحكام مبتدع ده، هربان من أحكام بالظبط. صح أحسن. يقول بعضهم وددت أن أوادي لأي محي، تم وليه تم وددت أنك أمنت به، وددت أنك فهمت، لكن هذا مثل مثل إيه؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب عليك مشاهدنا. لكن سبحان الله يا أخي أنت مشرح الصدر، صاحب السنة ده فعلا فعلا سبحان الله قرة عين، وجعلنا متقين إماما، قرة عين السنة هذه نعمة وكرامة. والله يا أخواني لا قيمة لك إلا في ظله، والله بدونها ولو كنت حاكما فما تحد إن إلا أن تكون نعلا. إي والله، والله يا أخواني، والله ما عز أحمد إلا بها، ولا عز ابن تيمية وصار شيخ الإسلام إلا بها، ولا عز ابن الوهاب وصار إمام الدعوة إلا بها، ما عز رجل إلا بها. أعطوني رجلا أذله الله وهو على السنة، أعطوني إياه يا إخوان، وأعطوني رجل أعزه الله وهو على البدعة. والله يا إخواني هذه كانت تمشي على رجلين، أمور واضحة، ومن فضل الله أنه جعلها واضحة لتقوم حجج على الخلق. أنت تريد عزة فأنك ترتمي في أحضان مشايخ يزكونك، والله ما هو بالعزة هذه، والله ستسقط معهم، والله ستسقط معهم. إنما العز أن تأوي إلى ركن شديد. هذا الركن الشديد هو السنة، هذه التي تعز من يعز الله عز وجل بها من يشاء. دولة الاعتزال دولة عباسية والله ذليلة أمام أحمد. هذا المشرك الذي عزيز في قومه وهو يعذب بلالا العبد وأبى إلا أن يقول أحد أحد، والله إنه العزيز، والله إن الآخر للذليل، والله ذليل في نفسه، والله يموت، والله إنهم لأذلة، وهم يصطمون الصحابي الجليل ويريدون اختبار هذا المعنى فيأتونه. والمفترض المفترض في الإنسان كإنسان أن تكون هذه اللحظة أضعف لحظاته وهو مصطوب ينتظر القتل، فجاء الاختبار الذي كان الصراحة والنذر، ومن أجله جردت السيوف وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب ووقعت الواقعة وحقت الحاقة. أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك ولا الشوك، يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي، ولا الشوك. هذه عزة، هذه عزة، قمة العزة، فلا عزة إلا فيها. والله يقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. إيه قيمة ابن باز هذا إلا في السنة؟ ما الذي رفع قدر؟ إيه قيمة الألباني هذا إلا في السنة؟ ما أحد يا أخواني له قيمة وله عزة إلا في هذا، إلا في هذا. فمن أعزها أعزت، ومن حافظ عليها حفظت، ومن دافع عنه دافعت عنه، ودافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من قدمها قدمت، ومن داسها وأخرها دست وأخرت، وجعلته في أسفل سافلين لا قيمة له ولا قدر، ولو كان من كان. نعم.
وكذلك التولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، لأنه لما يفر ولا يصمد في مواجهة العدو قد يتسبب في هزيمة المسلمين. قال الله تعالى متوعدا من يتولى يوم الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم، في إثبات صفة الغضب له سبحانه وتعالى، وفيه أن من في هذه الصفة لا يقتضي كفرها أيضا، فهذا غضب. ولهذا المؤمن قد يحب إذا يحب إذا فعل الطاعة، ويغضب الله عليه إذا فعل المعصية. فإذا تولى يوم الزحف فذاك معصية من كبائر الذنوب. نعم. إلا متحرفا للقتال ومتحيزا فيها، مقام جهاد أيضا يرى نفعا فيه للمسلمين. نعم.
إلى آخر هذه الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إلى جانب ذلك دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور.
نعم. ليس بواجب أن يستثمر ولي اليتيم ماله، لكن هذا الأولى له والأفضل. نعم.
إلى جانب ذلك دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور عظيمة جدا،
فإن لم يقدر على ذلك أعطاه غيره حتى لا تأكله الصدقة. نعم. ما نقول لك هذه مسائل يعني نسبية ينظر فيها، يعني أنا لو معي مال يتيم أدخله في مشروع، فين هو المشروع؟ أصحاب المشاريع عندهم ما عندهم أعطينا مال، يعني إلا في باب إن شاء الله يغلب على الظن أنه يربح من ورائه. نعم. نعم. أي هذا طبعا حرام أن تحطه في أن تضع في بنك وتأخذ الأرباح تسدد له، هذا والعياذ بالله مبارزة لله ورسوله. نعم. هذا يستحق المبارزة. نعم. لكن لو حفظ كمال موجود يخشى عليه الضياع فقط بدون أخذ شيء ما في إشكال، إذا كان يخشى الضياع. نعم.
هات كده.
وقوله يقول شيخ الإسلام وقوله إن شنك أي مبغضك والأبطر المقطوع النسل الذي لا يولد له خير ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح. قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، فقال من جلس الناس جلس الناس إليه. أي واحد هيجلس؟ والله لو يقول عبد الشيطان هتجد من يجلس إليه. دي معروفة، هذه معروفة، كل من جلس جلس إليه كان على الاستقامة أو كان على غواية. ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك. نعم.
إلى جانب ذلك دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور عظيمة جدا هي سبب في دخول الجنة وفي نيل رحمة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
دل هذا على أن الإيمان شعب، وأنه يزيد وينقص باعتبار كمال هذه الشعبة ونقصانها. وفي الرد على من يا أخوان؟ الخوارج وإيه؟
والمرجئة.
كل الطائفة تخذفهم الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. وجه الرد
قالوا الإيمان شيء واحد،
الإيمان شيء واحد،
هذا شعب
كل واحد، الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. وأهل السنة الجماعة يقول أن الإيمان ماذا؟ شعب، يزول بعضه يحصل النقص. اللهم إذا ذكرت هذه الشعبة بنفسها دل الدليل على أنها كفر. نعم. وفيه أيضا أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فهذا حديث تضمن الجميع، قول لا إله إلا الله ومعناه القول باللسان والقول بالقلب وهو الإقرار وكذا، والعمل إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياة شعبة من الإيمان هذا عمل القلب. فالإيمان مجموع من هذا، مجموع ما هو. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون بخروج العمل عن مسمى الإيمان، فيرد عليه أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. عندهم هما الإيمان قول، إما قول قلب وإما قول لسان وإما قول قلب ولسان. قول قلب وهذا قول الأشاعرة أو قول لسان وقول الكرامية، أو قول قلب ولسان وقول مرجئة الفقهاء، أو معرفة وهو قول الجهمية. نعم. من؟ من؟ نعم. نعم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل.
فأعظم الطريق يا محمد طريق السنة، وأعظم الأذى البدعة في هذا الطريق، فأعظم الأذى البدعة، وأعظم الطريق وأجله طريق الاستقامة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب
أظله يعود على العرش، أي ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، أظل ظل العرش. وعلى هذا كلام أئمة السنة، وقد جاء في أحاديث التصريح بين ظل ظل العرش في أحاديث كثيرة، ظل عرشه، ففيها بيان أن هذا الضمير الموجود في إلا ظله وظل العرش. نعم. نعم. ليس بصحيح، مرجوح. نعم. مرجوح، يخلق الله ظلا أو يقال هذا، لا ليس بصحيح. نعم. لما ظل عرش ورد في الحديث، حتى في هذا الحديث حديث أبي هريرة سمعت من الله في ظل يوم يظل إلا ظله، جاء أظن عند سعيد بن منصور من طريق سلمان التصريح بظل العرش، وجاءت أحاديث أخرى فيها ظل العرش ظل العرش. الشيخ ربيع له رسالة في تحقيق هذه المسألة أيضا، ظل العرش لعلنا نقرأ في الدورات القادمة إثبات أن ظل ظل العرش. نعم.
في الترمذي شيخنا.
نعم.
من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
نعم.
صح شيخنا البيان.
نعم.
قال إمام عادل: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه
خلاء يعني في خلوته وليس في خلاء في المكان الذي يقضى فيه الحاجة، يعني في خلوته، فهذا دليل إخلاص. نعم.
ورجل كان قلبه معلقا في المساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما صنعت يمينه.
نعم. إشارة إلى شدة الإخفاء، وأن هذه الصدقة بالإخفاء هذا دليل وإخلاص، وهذا الأصل والأفضل، إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة فحينئذ تكون أفضل، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح لما حث النبي على الصدقة فقام رجل يحمل تمرا في كفه كادت كفه تعجز بل قد عجزت حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. نعم. فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، والله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم.
فهذه أمور ينبغي أن يتنافس فيها الناس، لأنها من أعظم أسباب السعادة والنجاة من النار، فالناس في ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة،
بدل من التنافس في الدولار والدينار، تنافس فادي. ها الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله، ورجل الذي ذكر الله خيرا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساء، هذه في الله قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافس، في ذلك فليتنافس المتنافس، لمثل هذا فليعمل عامله. نعم. لكن شوف صراع الناس اليوم، صراع وحوش كما يقال، صراع سبحان الله، غابة قوي يأكل الضعيف. نعم.
فالناس في ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة،
تسأل أي واحد الآن عن سلعة عن بضاعة يقول التجار سحبوها، تجار سحبوها، إذا المسألة هي هنا الأزمة تقع، وإلا لو مبذولة وموجودة ما تصل إلى هذا الحد، يوجد شيء قدره الله عز وجل وقد يكون نتيجة قلة موارد أو شيء، وقد يكون هذا من الله عقوبة أيضا العباد أن يرجعوا. نعم.
فالناس في ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة، وقد أدنيت الشمس من رؤوس الناس، وقد غرق بعضهم في العرق، وبعضهم يأخذه العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى ساقيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما، وهؤلاء السبعة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم قدموا من الأعمال ما أهلهم لهذه السعادة وهذا الهناء والراحة والاستظلال في ظل عرش الله والنجاة من كروب وهموم وأهوال ذلك اليوم، فكن واحدا من هؤلاء أو
لأنه كان في ظل شريعته، ومن كان في ظل الشريعة ومستظل بها آو إليها آخذ بها، هي غطاؤه، هي ستره، هي كنفه، هي حياته التي تسري في دمه، لها يعطي ومن أجلها يمنع، عليها يوالي ومن أجلها يعادي، إذا كان كذلك فليس بالغريب أن يكون حينما تقترب الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا عظيما، ولا وزر لا معلم من شجر أو جدار يأوي الناس إليه، فلا عجب أن يظله الله في ظل عرشه، فإن الله لا يبدأ لا يجمع على عبده المؤمن خوفين، وإنما وقد خاف في الدنيا وقد أوذي في الدنيا من أجله، فها هو يوم الراحة ويوم العطاء ويوم الجزاء، والجزاء من جنس العمل. نعم.
فكن واحدا من هؤلاء يأخذ مجموعة منها إمام عادل،
ولن تكون واحدا من هؤلاء إلا إذا كنت لواحد في واحد، كن واحدا، واحد واحد واحد، حينئذ ستكون إن شاء الله في ظل عرش الله، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، كن واحدا اجمع قلبك عليه، فلواحد هو الله لا لغيره، كن واحدا موحدا له اجمع قلبك عليه، في واحد في طريق واحد، كن واحدا هذا التوحيد حق الله لواحد كن واحدا هذا حق الله في واحد هذا اتباع رسول الله إذن هذا فيه الإشارة إلى شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة توحيد الله وتوحيد رسوله توحيد الله بإفراد بمن يستحق توحيد الرسول بإفراد بالاتباع المطلق نعم
فكن واحدا من هؤلاء أو خذ مجموعة منها إمام عادل الإمام العادل يسعد به الناس في هذه الدنيا يأمنون من الظلم ويأمنون من الخوف ويحصل لهم الأمن والأمان والعدل فإن الناس بدون إمام يعيشون فوضى وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وإذا كان لهم إمام جائر يعانون من المشاق ما لا يعلمه إلا الله ولكن هذا الإمام الذي يعدل وينشر العدل ويستقيم على دين الله هذا أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
لأن الناس في الدنيا تبع له في الغالب تبع له وهو الذي يحكم فيهم والذي يؤلى أمرهم فإن كان أمره على السداد والرشاد فهذا فضل عظيم له إمام عدل فالإمام العدل تؤمن به السبل الإمام العدل تساس الدنيا عنده بالدين الإمام العدل يأمن الناس من الظلم الإمام العدل أجره عظيم الإمام العدل ناصح لأمة الإسلام الإمام العدل قائم في الناس بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى نعمة نعمة من نعم الله عز وجل أن يوفق الناس إلى إمام عدل إلى إمام سنة طيب ومع ذلك فلو كان ظالما جائرا فإن حياة مع إمام ظالم جائر خير من حياة بلا إمام كما قال السلف الصالح رحمه الله لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام ليلة واحدة حتى الظالم الجائر فلابد للناس من رأس فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ما يمكن يقوم الدين إلا بالجماعة والجماعة بالإمام إلا إذا ابتلي المسلمون بذلك فحينئذ إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت يدركك الموت وأنت على ذلك فلهذا أهل السنة والجماعة لم ينازعوا سلطانا ولم ينابذوه ولو كان جائرا ولم يخرج عليه ولم يقوم بعزله ومناوشته وغير ذلك لأن ذلك يفضي إلى شر فإذا كان الناس يشتكون ظلما واحدا وقعت مظالم وإذا كانوا يعانون من باب واحد سيعانون من أبواب ولهذا الأمة حينما جربت هذا رأت كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الأمة جربت هذا وأن كل هذا إنما يقوي الأعداء ويخدم الأعداء ويضعفنا بلا سلاح من أعدائنا إنما صرنا أسلحة على أنفسنا نعم نعم يدخل إيه له نوع ولاية له نوع ولاية وادخل في هذا لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع فهذا كله يدخل في هذا الحد من أجل ولكن أعظمهم هو الإمام العام نعم 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 تسريح بر الصراحة من فاج أول هو ذكر قاعدة ما ذكر معينة والأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت أول الأمر الثاني هو بيتكلم بكلام عام نعم ولهذا أحمد رحمه الله قال لهم هذا خلاف الآثار
نعم وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل يعني سليم من البدع والضلالات عباداته صحيحة مستقيم في حياته بعيد عن المعاصي والشهوات نشأ في عبادة الله عابد لله سبحانه وتعالى فهذا محمود عند الله تبارك وتعالى
الشيخ أول ما ذكر وشاب نشأ في عبادة الله ماذا قال قال يعني سليم من البدع والضلالات دائما صاحب القضية سبحانه وتقفز المعاني السنة عند أولا يعني قد يفسر الواحد شاب نشب عبادة في طاعة الله عز وجل ممتثل الأوامر مجتنب النواهي كذا، لكن دائما عند أهل السنة تجد معنى التحذير من البدع والسلامة منها والاستقامة على السنة هي المعنى البارز. نعم،
فهذا محمود عند الله تبارك وتعالى ومحبوب عند الله تبارك وتعالى، وعد الله له هذا الوعد العظيم أن يستظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وافترقا عليه، وهذا أمر عظيم. التجرد من الأغراض الدنيوية أمر صعب لا يرقى إليه إلا من أراد الله به بهم خيرا ووفقهم لصادق الأقوال وصالح الأعمال والتناصح والتعاون والتنافس في الخير، وما شاكل ذلك يفتح عليهم أبوابا عظيمة من أبواب الخير.
نعم، وقل أن تكون العلاقة بين اثنين قائمة لله عز وجل. نعم، فغالب مؤاخات الناس على دنيا لي مصلحة عندك أكون رهن إشارتك وأكون حبيبك وصاحبك ولك مصلحة عندي كذلك، أما أن تكون لله فهي قليلة ونادرة، لأن عامة مؤاخاة الناس إنما على الدنيا. ولهذا في الحديث الصحيح لما انطلق الرجل ليزور أخاه في الله قال لك عنده حاجة تريدها وكذا، قال لا، غير أني أحبه في الله، بس إنما انطلق أنفق من جيبه وكذا مواصلات يزور هذا الرجل لأنه يحبه في الله، قال أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. نعم،
ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، هذه خصلة عظيمة جدا ليست سهلة، لا يرتاح إلا أن يكون في بيت من بيوت الله يتلو فيه القرآن ويدعو الله فيه ويذكره ويتعبد بالصلاة، فلا يرتاح ولا يهنو إلا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. الناس يتعلقون بالدنيا، فهذا يتعلق بأسرته، وهذا يتعلق بمكتبه، وهذا يتعلق بوظيفته، وهذا يتعلق بتجارته، وهذا يتعلق بمشيئته، بينما هذا يمتاز بأن قلبه معلق لكم بالمساجد. هذه خصلة عظيمة تؤهله لأن يكون من هؤلاء السبعة. إن هذا عابد وصالح لا يشتغل
إذ هذا عابد وصالح لا يشتغل
بغيبة ولا بنميمة ويجتنب المحرمات، فمن هذا وصفه قلبه معلق بالمساجد إن شاء الله يكون بعيدا عن مساخط الله عز وجل.
وهذا علامة الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله الآيات. فهذا الذي قلبه معلق، وانظر قال قلبه ولم يقل بدنه، فيخرج من هذا المنافق المرائي، إنما هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا دليل حياتي الإيمان في قلبه معلق في المساجد. قال سعيد بن المسيب ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. نعم، الله أكبر.
ورجل دعتهم
يخرج ببدنه وقلبه في المسجد معلق على المساجد. نعم،
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، هذا عفيف عنده عفة من خوفه من الله تبارك وتعالى، فلم يستجب لهذه الدعوة الخبيثة، تذكر الله وخافه فنجا. هذا له أسوة بيوسف عليه السلام، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه. ورجل ذكر الله في خلاء،
هذا رجل يكون من عموم الناس لكنه صالح، دعت المرأة ذات المنصب والجمال فقال إني أخاف الله، كما جاء في الحديث الصحيح في الذي ثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وفيهم رجل قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإن روضتها وكذا فأبت، فلما ألم بها سنة وجاء فروضت عن نفسها، فلما جلست منها مجلس رجل رأسه قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقمت عنها ويحب الناس لي اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني أو كما جاء. كل هذا نقوله لماذا؟ لنعود على هذا الموضع ليوسف عليه السلام الذي هو نبي، والذي هو نبي اشتهر بالعفة، فإذا كان موسى عليه السلام اشتهر بكونه كليما وآدم بكونه خلق الله بيده، فإن يوسف عليه السلام حين يذكر يذكر يوسف العفة. أيليق بيوسف عليه السلام أن المرأة تدعوه فإذا به يأتي فيحل كذا، ولولا أنه رأى البرهان الذي هو يعقوب عاضا على يده أو يرى آية أو يرى كذا وكذا يجلس ويفك ويحل، يليق هذا بيوسف عليه السلام؟ وهنا تدخل الإسرائيليات التي يريدون من ورائها انتقاص أنبياء الله. والحق أمران: الأمر الأول ألا يكون وقع هم أصلا، والمعنى ولو أرى برهان ربي لهم بها، وهذا قول وهو قول قوي وإن ضعفه ابن جرير رحمة الله عليه لأن العربية لا تدل عليه، لكن العربية تدل عليه، وقد ذكر أبو حيان الأندلسي ما يدل على ذلك، وذكر العلامة الشنقيطي في الأضواء أيضا ما يدل على ذلك في لغة العرب. القول الثاني أن الهم قد وقع، ولكن أي هم؟ الهم همان: هم خطرات وهم إسرار، والذي وقع أنه هم خطرات فكان حسنة مجرد خاطرة فدفعها بالإيمان الذي عنده هو البرهان، فكان ما فعله يوسف حسنة يثاب عليها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودعك من كل هذه الإسرائيليات التي تروى في هذا الموضع مما لا تليق بأحادنا كطلبة علم فضلا عن نبي الله. يعني لو أن رجلا امرأة دعته فضعف أو شيء من هذا وبدأ يفك ثم ماذا؟ ثم جاء زوج أو سمع صوتا فقام، لو جئنا بأفجر واحد فرأى نبيا أمامه أو رأى آية على جدار أو رأى كذا لربما تاب من فوره وصار من أصلح الناس. نعم، فهذا مقام لا يليق بنبي الله يوسف عليه السلام. احذروا إسرائيليات في القرآن يراد منها الطعن في أنبياء الله. سليمان عليه السلام وأن الشياطين لعبت بملكه لعبا وحتى وصل أمر إلى نسائه، فهذا كله مكذوب. يوسف عليه السلام وما جرى مع امرأة العزيز، داود عليه السلام وما جرى مع المرأة التي وقعت في نفسه فأراد أن يتخلص من زوجها فأرسل، يا الله يا أخوان هذا والله ما يصلح عند واحد، ما يعني أقول إيه، ما ودي يعني أقول، يمكن لو عربين نقول خسع يعني، لا، لكن هذا ما تصلح من نبي الله أي داود عليه السلام مما يذكر في هذا، أنه يرسل أنبياءه ويرسل جندية الذي هو زوج المرأة وكذا وكذا، وإن ذكرت هذه في الكتب. فهذه كلها مواضع ما تليق بالأنبياء، هذه مواقع ما تليق، ما تليق بأحد الصالحين، كيف بأنبياء؟ نعم. من؟ كذلك زينب، وتبدي في نفسك ما الله وتخفي نفسك ما الله مبدي، أنه أبدى إعجاب أخفى إعجابه بها وكذا، هذا أيضا من المواضع الباطلة. نعم 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 إن كان على طاعة وكذا ثم أتى معصية وتاب منها فالله يتوب على من تاب، ليس من لازم ذلك العصمة، لكن يتوب إن حصل من شيء وتاب وكان على الطاعة فإن شاء الله هو من هؤلاء. نعم نعم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي الزواج من زينب وإبطال التبني وكذا، وذلك أمر طبعا عند أهل الجاهلية عظيم، لأنه كانوا لا يتزوج واحد زوجة ابنه في التبني، هذا الذي أخفاه. وتبني في نفسك وتخفي نفسك ما الله مبدي، زواج من زينب. نعم. أي رؤية؟ لا لا لا، يعني أعجبته يعني أخذ نفسه، هي ابن هي قريبته عنده يراها، وهو الذي زوجها من زيد وكانت ترفض، كانت رافضة في أول الأمر. دي ما هو مشكلة إما عن طريق وحي أو عن طريق رؤيا، الله أعلم إذا صح الحديث. المهم أن الذي أخفاه هو زواجه منه. نعم. ولهذا الله قال فزوجناكها، أي أن هذا كان بأمر الله لا بأن النبي وقعت في نفسه فتقدم، لا. ولهذا في الصحيح أيضا انظروا لهذا سبحان الله الأدب الجميل، لما طلق زيد أرسل النبي زيدا ليخطبها، فلما جاءها وكذا فوقف وهو على حياء عظيم وقال لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني كذا لخطبتك وكذا، فقالت حتى أستأمر ربي. ولهذا قال تعالى فزوجناك، كانت تقول زوجكنا آباؤكنا وزوجنا فوق سبع سنوات. نعم ابن كثير ذكر
قال البغوي رحمه الله تعالى وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين قال سألني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك، فقال أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال علي بن الحسين ليس كذلك، كان الله تعالى قد أعلمه أنه سأنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها، فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها قال له أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله وقال لما قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك. وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة، لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال زوجناكها. فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك، لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له، وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي، وهذا قول حسن مرضي. وإن كان القول الآخر هو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم، لأن الود وميل النفس من طبع البشر.
هذا الكلام تضمن أمرين، أمر من أنفس ما يكون من الفقه، ولو أن الإنسان رحل في هذا الفقه إلى أقصى مكان في الكرة الأرضية لما كان زائدا عليه، وأمر هو أبعد ما يكون من الفقه. أما أنفس ما يكون من الفقه فقول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فلا بد أن يكون ما أخفاه النبي من نفسه مما أبداه الله. فما الذي أبداه الله؟ بس خلاص، لا بد أن يكون الذي أخفاه النبي أبداه الله. شوف الربط هذا، شوف لو ترحل أقول لك أقصى المعمور، ضع رمحا على أقصى القرى دي وارحل وأنفق كل مالك، والله لما كان زين هذا أنفس ما يكون، وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه، شيء لا بد أن يبدى، وليس في القرآن أن الله أبدى إلا فزوجناك. وتخشى الناس والله حقا تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي يكون من حرج في أزواج أدعيهم إذا قضوا منها وطرا. يبقى هذا يقطع كل تأويل، يقطع كل تأويل سوى هذا الذي أخفاه النبي هو أبداه الله، فكيف ننسب إلى النبي غير ذلك؟ ولهذا ما محل القول بقى الثاني وهو أبعد ما يكون من الفقه، وهو أنه أخفى محبته، وهذا لا يقضح في الأنبياء، إذ أن هذا الذي يقع في النفس من محبة ما لم يرج به إثما لا يكون معيبا، لا هو معيب، لا هو قادح، قادح في هشام ليس نبي الإسلام، قادح في هشام. ما الذي أوقع حب امرأة في قلب هشام؟ إلا أنه نظر، إلا أنه تمنى، والقلب يتمنى، إلا أنه ما الذي يحدث؟ إلا أنه صادف قلبا خاليا فتمكن. لا نقول كما جاء الأثر المردود: من عاشق فكتم فعفى فمات
دخل الجنة،
مات شهيد. ما شاء الله ما شاء الله. حبي بس ما تقولش الحال. هذا منين يأتي؟ من أين يأتي؟ نعم. فلا هذا الوجه يبطل هذا الوجه. هل هذا الموجود كما الله يبدي أن الله أن نبي أحبها فلذا زوجه إياه؟ إنما ده في تعليل لتنزيل حصل به نسخ. قال تعالى: وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس. والله حق أن تخشى، لأن الناس عندهم أن ده معتقد طريق موجود وأمرهم عليه، ولهذا سنتقدم وتتكلمون. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ذرياءهم إذا قضوا منها وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على دين حرج فيما فرض الحرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالته ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. واضح الغرض والغاية حصول النسخ. فمن أبدع ما يكون هذا الفقه الذي هو أن الله عز وجل يبدي ما في نفس رسول الله. إذن هذا ما يبقي شيئا يمكن أن يتأول لما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتما وسيظهر، والذي أظهره الله ليس شيئا واحدا. الله أكبر. مثل ما نقول في ماذا: ولقد همت ذي وهم بها. تقول هم وأقبل، بس يعني فك وحل. هذا يعبر عنه ولقد رأته عن فيه فاستعصم، كنت تطمع مرة ثانية وثالثة. هذا الذي يعبر عنه كذاك لنصرف عنه السوء الفحشاء. هذا الذي يعبر عنه: رب السجن أحب إليهم يدعوني وإلا تصرف عنك يدعون أصب إليهم. هذا الذي يعبر عنه: ولقد رأته عن نفسه في آخرها قال: ما خطبكن إذا رأتنا يوسف عن نفسه قلنا حاشا لما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق أنا رأته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فالقصة تنفي، وشاهد شهد من الله إن كان قميص قد من قبل. نعم.
من العربي شيخنا ذكر نحو هذا الكلام.
نعم خلاص واضح. نعم اقرأ
شيخ الإسلام في تفسير الهم.
لا يلا اقرأ اقرأنا من قبل. نعم.
قال الشيخ ربيع حافظه الله: رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، مخلص لله تبارك وتعالى لا يطلع على عمله إلا الله، وإذا به يتذكر عظمة الله وجلاله وعقوبته ونعيمه، فيبكي خوفا من غضب الله ومن عذابه، ويبكي أيضا في نفس الوقت طمعا في رحمة الله عز وجل، وحبا لله واشتياقا لرؤيته سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما صنعت يمينه، هذا أيضا مخلص لله سبحانه وتعالى، يتصدق لله لا رياء ولا سمعة، وإنما يريد بذلك وجه الله ويبالغ في إخفاء هذه الصدقة حتى لا يطلع عليها إلا الله، فهو يبالغ في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكيف بالناس؟ فليحذر المؤمن من الرياء، وليحذر الوقوع فيما يناقض هذه الصفات. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها نور وكلها هدى، دلنا على هذه الأمور العظيمة وعلى أعمال كثيرة، منها الصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر وتلاوة القرآن إلى غيرها من الشعب والخصال التي لم نذكرها. والكبائر أيضا كثيرة على رأسها السبع الموبقات، فليدرسها المؤمن من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليحذرها. ثم ليحذر البدع الخطيرة العقدية والعملية، فهناك عقائد ضل فيها الناس، وقعوا في تعطيل صفات الله تعالى، وقعوا في الإرجاء، وقعوا في التجاهل،
وقعوا في التمثيل، وقعوا في التعطيل، وقعوا في التمثيل، ومن مثل الله عز وجل مثل الله سبحانه وتعالى بخليقه فقد كفر، ومن عطل الله عز وجل عما وصف به نفسه فقد كفر. فالتعطيل كفر والتمثيل كفر. نعم.
وقعوا في الإرجاء
أيضا فقد تركوا فقد أخرج عمل عن مسمى الإيمان، وزعموا أن الإيمان إما قول إما تصديق، إما قول إما تصديق، وكل هذا كلام باطل يصادم النصوص ويصادم ما أجمع عليه العلماء. نعم.
وقعوا في التجهم في الاعتزال في بدع تفسد العقائد والتصورات والعياذ بالله، فليحذرها المؤمن وليدرس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح لينجو من البدع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها كثيرا وكثيرا.
الحمد لله يا أخواني، منهج السلف يا أخواني يعني سبحان الله من حكمة الله عز وجل، لما لم يجد الإنسان الآن الأكثر من 1000 رجل يرحل إليهم كما رحل البخاري لقيته أكثر من 1000 رجل، لما لم يجد الإنسان الآن علماء الأمصار من حجاز ومن كوفة وبصرة ومصر وخراسان وكل العالم هذا، لما لم يجد الإنسان هذا إلا النذر يسير من علمائنا نسأل الله نحفظهم، لما لم يجد الإنسان هذا والحمد لله وجدنا أكثر من 100,000 أكثر من 1000 معتقد في مكتبتنا والحمد لله، وجدنا آلاف من المعتقدات موجودة في المكتبة، ما عليك إلا أن تأخذها. صار الأمر سهلا لمن تحرك لطلب الهداية، لمن قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وعجبت إليك ربي لترضى. الحمد لله موجود عندنا 100,000 العقائد موجودة والحمد لله غض طريق. من أراد السنة عند أصول سنة الأحمد، عند اعتقاد صابوني، عند اعتقاد إسماعيلي، عند سنة خلال، عند بربهاري، أئمة كثر كثر لهم الاعتقادات، الرازيان، حمادان، قتيبة، أوزاعي، مالك، شافعي، أحمد، كل اعتقادات الأئمة والحمد، البخاري، ابن المديني، كل هؤلاء معتقداتهم موجودة ولله الحمد لله. ولهذا يا إخواني الذي يضل الآن ليس أهلا للهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم مشايخ هؤلاء الذين ضلوا عن إيه؟ قامت حجج عليهم ومع ذلك أبوا إلا أن يذعنوا، لأن كل واحد نظر إلى نفسه. أنا سأعترف وأقول أخطأت، أنا سأتورط مع الأمة لأنني أنا الذي أنزلتها للميدان، أنا الذي عرضتها للمهالك، أنا الذي ألبستها الأحزمة النسفة، أنا الذي أقمت فيهم المظاهرات والثورات. اليوم أقول أنا أستغفر ربي وأرجع، هذا صعب. كما الشيطان يقف على درهم المنفق فيعده الفقر، يقف أيضا على الشيخ من هؤلاء يعيده الذل إن رجع. اوعى ترجع، اوعى ترجع، لأن الأمة ستلفظك. إنما من كم الذين يردون عليه؟ كم هم يعني؟ كم؟ 1000، 2000، 3، 10، لكن كم الذين يقبلون يديك إلى الآن، رأسك إلى الآن؟ ملايين. خلاص يكفينا هؤلاء.
وكان في كل خطبه أو جلها يحذر الناس من البدع، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أوضح أمر في الشريعة أمر السنة، وأسهل أمر في الشريعة أمر السنة. شوف يا أخواني أنا أقول لكم زي ما ذكرت لكم قبل العصر، شوف دقيقتان تعلم الاعتقاد، دقيقتان بلا مبالغة، واحد يقول يعني معقول يعني دقيقة دقيقتان هو الاعتقاد؟ إيه يا أخواني؟ أصول السنة محدودة محصورة معروفة، لكن كم واحد درسها؟ أدرس أصول السنة في مسجد شيخ الإسلام في كفر الشيخ عند الحويني، أم درست أصول السنة في مسجد كذا عند فلان، في مسجد كذا عند علام؟ ما درسوا؟ من اللي درسها؟ من اللي درس هذه الكتب السلفية بالمنهج السلفي؟ إنما بعضهم بعد الثورات وكذا لما حركوا تحريكا البعض وضع كتبا انتقدها زي العدو، وضع بعض كتب ينتقد البربهاري ويطعن فيه، ينتقد بعض الوهاب ويطعن فيه. المهم لكن كتب السنة بحس السنة، كتب السنة بالتزامها وبما فيها، كتب السنة بتحكم إليها. نعم.
ماذا تستفيد من البدعة والعياذ بالله؟ فأنت قد تجتهد وتسهر وتبذل الأموال في سبيل نشر هذه البدعة وتطبيقها والدعوة إليها، فلا يقبل منك العمل. إذا بذلت المال لن يقبل منك، وإذا تعبدت بهذه البدعة لن يقبل منك، بل هي وبال عليك والعياذ بالله. ماذا تستفيد من البدعة؟ ولهذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها شر الأمور، شر الأمور محدثاتها. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكم حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما قاله في آخر حياته:
حذر منها النبي وأطال النفس في ذلك، وحذر الليل والنهار وكذا، مع أنه لم يكن من صحابة مبتدع واحد، ولكن عند النبي جماعة أخرى غير جماعة المسلمين من مولى الأنصار، فكيف وقد انتشرت 73 طائفة، منهم 72 طائفة في النار، وكل طائفة فرق. فالخوارج طوائف، والمرجئة طوائف، والشيعة طوائف، سبحان الله. ده غير الإلحاد، ده غير المذاهب الهدامة، من ماسونية، من شيوعية، من وجودية، من ماركسية، من غير هذا. ده غير الشهوات، وأنت نائم تغط غطيطا، تنام ملء جفونك وتأكل ملء بطنك، ولو كان متعلقا بدرهمك ودينارك لصافرت، لنمت على الأرصفة، لا اهتممت إلى ذلك. حتى الواحد يأتي أحيانا سكتة قلبية، ولا أحيانا يأتي صدمة عصبية، ولا أحيانا يأتي كذا من أجل ديناري ودرهمي. نعم.
ومن ذلك ما قاله في آخر حياته صلى الله
عليه وسلم: ما وسع سلفيا اليوم السكوت، ما وسعه. وكل ساكت الآن إما جاهل بالسنة، وإما على خبيئة تخالف السنة. إنما ساكت ما في ساكت. وأنصحكم بكل وضوح: لا تجلسوا عند شيخ لا يتكلم في سنة ينشرها وبدعة يقمعها وتعيين يبينها، لكن كل ذلك مبناه على العلم والورع، بعيد عن الحرب، بعيد عن التطاول، إنما بأخلاق أهل السنة. لسنا في حاجة أن نظلم، لسنا في حاجة أن نتجاوز. نعم. لا تجلسوا أبدا أبدا عند واحد ما تكلم، ما تحرك. نعم.
ومن ذلك ما قاله في آخر حياته حديث أبي نجيح المعراض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون واجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ما أشد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية هذه الأمة، وما أعظم نصحه عليه الصلاة والسلام، وما أعظم نصحه عليه الصلاة والسلام. قال الله في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ففي آخر حياته صلى الله عليه وسلم هو يحذرنا من البدع، يحذرنا من الاختلاف، يبين لنا إذا وقع هذا الاختلاف ما هو الحل الذي يحمينا من الوقوع في الضلال والمتاهات. أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله اجتناب الأعمال السيئة كلها من شرك أو فسق أو بدعة، تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال كل الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة واجتناب كل النواهي التي وردت في الكتاب والسنة. وأوصانا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأنه بطاعتهم تنتظم حياة المسلمين وتجتمع كلمتهم. إذا اتقوا الله وأطاعوا ولي الأمر اجتمع لهم الخير الكثير، وتجنبوا كثيرا من أسباب الشقاء والعياذ بالله. إن كان الإمام عادلا فذاك، وإن لم يكن عادلا فالمصالح العظيمة في الالتفاف حوله، ولو كان عاصيا يطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله.
ولهذا رسول السنة الجماعة على هذا القيد: حتى لا تظن أن السمع والطاعة إذا كان عادلة نص على هذا القيد. كل كتب السنة تذكر يا أخوان أسمعوا وإنجاروا وإنجاروا ده ضابط من هنا يبدأ منهجها للسنة وإنجار وهنا يخالب برهامي فإن جار جورا عظيما جاز الخروج عليه ليس فقط بالحكم غير منزل الله إذا حكم غير منزل الله يعزي ويخرج عليه وإذا زاد ظلمه وزاد جوره فإنه يخرج عليه كذلك وإن جار خرج رسلان ومن معه طلعت زهران هؤلاء من السنة لأنهم رأوا عزله إن جار وبرهان ومن معه رأوا الخروج عليه وإن جار كلمة وإن جار أظهرت مناهج وإن جار سقط فيها رسلان وإن جار سقط فيها حسان وإن جار سقط فيها برهامي وإن جار سقط فيها كل هؤلاء وإن جار سقط مشايخ مصر إلا من رحم الله وإن جار لأنه عند إن جار ما قبلها أصحاب الثورة الأولى وعند وإن جار ما قبلها أصحاب الثورة الثانية صح؟ هكذا يبقى وإن جار لكنهم يقولون بالخروج وعزل إن جار أهل السنة يقولون وإن جار وهم يقولون إن بالخروج وعزل إن جار يبقى الحرف يبقى إيه الخلاف في إيه حرف أهل السنة يرون الخروج ولا العزل وإن جار هؤلاء يرون الخروج أو العزل إن جار بس واو واو يا الله حرف واحد أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج والعزل وإن جار هؤلاء يرون الخروج والعزل إن جار احفظوا احنا عمالين ننوع كده نجيبها منين ونحطها فين كثير السنة مدانا كل حاجة كل شيء ما هو مش قابلينه عشان جار ما هو مش قابلينه عشان جار يبقى إذن إن جار خرج عزل إن جار وقال السنة لا خروج لا عزل لا منابذة لا مشاقة وإن جار نعم
ولكن لا خروج لأن الخروج يترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية لا يعلمها إلا الله عز وجل انظر إلى البلدان
لا خروج لا حزبي لا تعددي لا تعامل مع أهل البدع والأهواء لا لكل هذا نعم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نعم
لأن الخروج يترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية لا يعلمها إلا الله عز وجل انظر إلى البلدان التي حصل فيها ثورات وانقلابات كيف تعيش في التعس والنكد وسفك الدماء والعياذ بالله هذا فيه عبرة لمن يعتبر
نعم ليبيا عبرة لمن يعتبر اليمن عبرة لمن يعتبر هذه البلدان عبرة العراق عبرة لمن يعتبر كل هذه عبرة لمن يعتبر حتى سوريا عبر مثلا قد يقول قائل لكن هذا حاكم كافر كافر لكن ما عندك قدرة واحد لفت نظري إلى تعليقات بشار هذه أنا يعني في طي النساء بالنسبة لهذا رجل والعياذ بالله كافر هذا لكن هذا الرجل لو تدخل على صفحته هذا الرجل سبحان الله تعليقات من أعجب ما يكون من أعجب ما يكون يعني جرأة يعني فجور يعني سبحان الله يلعب على الشعب السوري هذا وفي نفس الوقت يريد أن يبين له شوف هذا جزاؤه لا أنا رئيس يقول أنا ما أملك أي شيء أنا ما أملك إلا غرفة في قصر الجمهوري بس هذا الذي أملك بكل صراحة يقول الناس يقولون بشار انتصر على كذا وكذا وكذا ها؟ وأنا إنما سوريا يحكمها يلا أدي الصين وأدي إيران وأنا لا أملك إلا كذا. هو يقول كذا استهزئ من نفس نفسه حتى يسخر من نفسه. يعني يريد أن يقول لهم ذوقوا يلا أذا نحن كلنا صارت سوريا فيه ولا يرتدت إلى عقيدته الكفرية ولا. فالشعب والشعوب ضاقت ولات هذه المنابذة والخروج حتى ولو كان كافرا. كان كافرا نعم يخرج عليه لكن إن كانت قدرة. لكن بغير قدرة لا تخرج لأنها ترتب عليك فساد. الشعب السوري هذا سبحان الله شوف يطوف على الأبواب في البلدان. نعم فانظر نفسك بقى هتاخد لك بلد فين بقى في العالم لو انت قامت هذه المسائل من اجل تقول لي غلاء اسعار او بنزين او جاز او كذا مما هو في العالم كله. يلا اخرج حتى تخرج من مصر كلها لتطوف يا ترى اي بلد ستتلقاك لتطوف على المساجد وقف على المسجد ولا زوجتك على مسجد وانت على مسجد وبنتك على مسجد وابنك على مسجد زي ما احنا بنرى. السوريين دول يا اخواني قوم يعني كان عندهم سبحان الله حتى كنت ترى في الخارج هم لهم نظام كده في العمل. يعني كنت مثلا ترى المصري وكذا اي شيء مثلا تجد يعيش في شقه اي شيء يعني يمشي اي عمل انما هم لا ما كانش يختاروا حتى وما بيعملوا. لكن شوف الان يدقون ابواب المساجد سبحان الله نساء. تخيل انظر في كل امراه من هذه النساء انها زوجتك انها امك انها اختك انها ابنتك انها كذا. شرد هذا الشعب ولن يكون ذلك الا بالتمرد. صدق السلف مش صدق قانون لا صدق السلف لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب لي من ان احيا ليلة بلا امام. نعم
فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا وقع الاختلاف فما هو الحل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنته أي منهجه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين هي اتباع سنته هي منهجه وسنته هي منهجه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين هي اتباع القرآن والسنة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيد عن شيء مما أوحاه إليه ربه وخلفاؤه الراشدون كانوا كذلك ما كانوا يخالفون أمرا ولا نهيا رضوان الله عليهم. أبو بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لو خالفه في شيء يرى أنه قد يزيغ قلبه فكان حريصا كل الحرص على ترسم خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها أبدا. وهذا حال عمر رضي الله عنه كذلك وهكذا عثمان وعلي.
ولهذا قال لما أراد حرب المرتدين ولما أراد كذا قال والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمات المؤمنين على أن أرجع الأمر عقد بيدي ما رجع. نعم
فإذا فزعنا فإذا فزعنا إلى مواجهة هذه المشكلات من البدع وغيرها فعلينا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون نميز بذلك بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة لا مخلص للناس من شر البدع والضلالات إلا إذا استضاءوا بهديه عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم. وبهذا الهدي مكن الله للإسلام فانتشر في الأرض وملأ المسلمون الدنيا عدلا ونورا. ولو عادت الأمة إلى هذا الهدي وهذا الرشد لوصلوا إلى ما يشبه ذلك الوضع العظيم الذي كان يتمتع به المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فعلينا جميعا عند كل محدثة وعند كل فرقة نراها تقع بين المسلمين ألا نتسارع إلى رأي فلان أو طريقة فلان وإنما
أيها الناس اتهموا الرأي. ما قال الصحابي هذا؟ أيها الناس اتهموا. شو يوم الحديبية ماذا كان؟ نعم
وإنما نرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهدي الخلفاء الراشدين، بذلك نميز بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين السنن والبدع. لهذا قال بعدها: وعضوا عليها بالنواجذ، أي احرصوا عليها أشد الحرص كما تحرص على أغلى شيء في حياتك. الإنسان إذا كان عنده شيء غال ويحبه ويخاف أن ينفرط منه يمسكه بيديه ويعض عليه بنواجذه.
هذه النواجذ اللي أشد شيء، مو بالأسنان والثنايا وكذا، إنما بالنواجذ الأضراس. نعم.
وأغلى شيء في الوجود، وأغلى شيء في الوجود هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين.
الله أكبر. قاعدة يا أخوان، قاعدة يا أخوان، قاعدة. أغلى شيء في الوجود هو هدي الرسول وهدي خلفاء الراشدين. والله يا إخواني، السنة ما يزاهد الإنسان في الدنيا إلا السنة ومعرفة قيمة الهداية. أنت ماذا، ما الذي يفوتك؟ ها، فتك إيه؟ فتك سيارات، وفتك أموال، وفتك دولارات، وفتك دينار. ماذا لو عشت تأكل رغيفا وتشرب عليه ماء فقط؟ ماذا لو عشت على هذا؟ لكن معك السنة، أنت ما لست بأكرم من أبي هريرة الذي كان يخر مغشيا عليه من الجوع، لست أنت بأكرم من صحابة أكلوا ورق الشجر، لست أنت بأكرم من صحابة كان الواحد يأخذ التمرة في الغزاة فيمصها، أنت لست بأكرم من هذا، لست بأكرم من رسول الله الذي قالت عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة ليال في شهرين، وليوقد في بيت النبي نار قط. السنة زهدت الواحد في كل شيء. صحيح، ماذا عسى أن يفوتك يعني إخوان؟ ولهذا الناس تتكلم في الدرهم، الدولار، والأسعار، وصاحب السنة في واد آخر. صاحب السنة في واد آخر، صاحب السنة علمته السنة أن هذا أمر معقود فرغ منه. وأنت بطن أمك رصيدك العمري كم؟ 100,000، خاصة من 100,000. سيأتونك في يوم، في يومين، في ثلاثة، على وفق ما قدر الله. لا سعيك يزود ولا طرقك ينقص، خلاص فرغ من الرزق. اشتغل للأمر الذي له خلقت. وما في حالة سمعها الإنسان طيلة عمره في مصر يعلمها جاءت كده: مات من الجوع. ما رأينا؟ مات جوع، مات في حرب. العالم في حرب. يموتون من التدخين. من خمور. نعم. فالسنة سبحان الله إذا الإنسان هداه الله إليها زهد في كل شيء، أي شيء. كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب وحامل وسلم. مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. إيه الدنيا دي؟ إيه الدنيا دي؟ واحد غريب هيصل إلى بيته يعود، ما يشتغل. يعني أنا الآن وأنا مروح كده هشتغل بقى بالبيت هنا والعمارة هنا، ما تعنينيش. ليه؟ أهم حاجة بيتي، رجع بيتي. فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفي المخيم. هذه مقرون الحقيقي، لا يبغون عن أحد، ده المقر الحقيقي. ولكننا سبي العدو، فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم، يبقى أوطاني هو الجنة التي أسعى لي. نعم.
وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام بأن نتبعه وأن نعض عليه بالنواجذ، وحذرنا الوقوع في البدع، وإياكم محدثات الأمور، لأنه قد وصفها بأنها شر الأمور. وإياكم كلمة تحذير من خطر، احذروا الوقوع في هذا الخطر والهلاك. ثم قال: فإن كل بدعة ضلالة، كيف تضل وعندك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترضى لنفسك أن تكون ضالا؟
كيف تغفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
كيف ترضى لنفسك أن تكون ضالا مجانبا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاصما له؟ فمن أراد لنفسه السعادة أخذ بهذه النصيحة التي هي من نصائح كثيرة وتوجيهات عظيمة أسداها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر ما خالف ذلك من الشرك والفسوق والعصيان والبدع والضلالات، وأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، وأن نعض على ذلك بالنواجذ. والحمد لله، كتاب الله بين أيدينا محفوظ وشامل لكل ما يسعدنا في الدنيا والآخرة، ووضح لنا ذلك سلفون الصالح بتطبيقهم الصادق المخلص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا وأخلاقا. ولهذا لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الضالة افترقت اليهود على 71 فرقة.
كلام في الجماعات والفرق هنا بتكلم فيه قبل أن تكون جماعة وفرقة، ومن يزعم سلفية يحرم عليك الكلام في الفرق والجماعات بعد أن صار في البيت الواحد أكثر من منتم للفرق. هذا في فرقة فنية وهذا في فرقة فنية، حرمون عليك هذا، حرمون عليك أن تقول قرضاوي ولا تقول غزالي ولا تقول فلان أو علان، يحرمون عليك هذا. يا أخي هذا ما بطريقة العلماء، أنت تطعن في العلماء، والله تطعن فيه، والله لو قالوا هذه ليست بطريقتنا ليسوا بسلفيين، والله لو قال العلماء لا يجوز أن تسمي أحدا من أهل البدع لطعن فيهم وحذر منهم. نقول قبلكم أحمد، قبلكم أمة السلف، قبلكم كتاب الله، قبلكم سنة رسول الله، قبلكم عنوان اسمه علم الرجال، قبلكم عنوان اسمه علم الجرح والتعديل، قبلكم سموا أنا رجالكم. لو جاء جاء مهما كان كبيرا، لو قال ما يجوز تسمية البدع، ما يجوز تحديد من البدع بعنيم، لقلنا فقط أنت منهم. تطعنون في العلماء أنتم، أخص تلامذة الشيخ العثيمين يقول لك هذه ما أدري كم ألف ساعة هتولي من الشيخ سمى. يا لم يسمي لأنه ما يجوز. هذا طعن في العثيمين رحمة الله عليه، طعن فيه العثيمين. أنا قرأ أمس، تابعت من فتوى أمس كلام ابن عثيمين في مصطفى محمود، ينسبون إلى الشيخ، ودورة قريبة من شهرين أقمناها دورة خاصة بكلام الشيخ ابن عثيمين في مسائل جرح التعديل. يكذبون على المشايخ، يكذبون على العلماء ويتاجرون بهم. من هو الشيخ اللي قال ما نسمى البدع؟ من هو؟ نعم.
افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة هي التي اجتمعت على الحق على الكتاب والسنة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وعلى رأس هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون الذين حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع هديهم بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين للعودة الجادة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم لجمع شملهم والابتعاد عما يفرقهم ويمزقهم، فإن سعادتهم لا تتم في الدنيا والآخرة إلا بأن يجتمعوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتصم وبهما جميعا، وأن يعضوا عليهما بالنواجذ. نسأل الله أن يحقق ذلك، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، وجزا الله خيرا العلامة ربيع بن هادي على هذه الكلمات الطيبة في هذه الرسالة مباركة فيها العناية بالسنة وفيها نشر السنة وفيها عظمة هذا الإسلام وأنه دين كامل ودين شامل ما ترك شيئا، فما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه، وقد تركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.